هم بأمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا نسير وإياكم مع التعريف بهذه الطائفة، وكما وصينا في اللقاء الماضي فسوف يكون سيرنا اعتمادا على كتاب أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر الخفاري، وسنحاول أن نلخص ما يحتاج إلى تلخيص أو نتوسع فيما يحتاج إلى توسع حسب تقاضيه الحال يعني، أو نحشي على ما يمكن تحشيته عليه كما توافقنا في اللقاء الماضي. وكنا قد وقفنا عند تعريف الشيعة اصطلاحا، ذكرنا تعريف الشيعة في اللغة وورود هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل وما المراد منها في كتاب الله، وأن عامة ما ورد من لفظ التشيع أو أصول هذه الكلمة في القرآن إنما جاء في معرض الذم، لم يأتي في معرض المدح منه شيء. ثم عرجنا على معنى هذه الكلمة في كتب التواريخ وكذلك في كتب القوم الشيعة أنفسهم يعني. واليوم نتكلم عن تعريف الشيعة اصطلاحا، كيف يعرف علماؤهم وغيرهم هذه الطائفة، إيه الحدود التي يعني تجمعهم على رأي أصحابهم من الشيعة وعلى رأي من ينظر إليهم من الخارج من أهل السنة وغيرهم. وطبعا يعني قبل أن أدخل في موضوعي هذا، هناك ثلاث وقفات أرجو أن تكون سريعة أقدم بها بين يدي حلقة اليوم، يفرضهم الظرف الحال الآن الواقع الذي تحياه الأمة. فنحن نمر في هذه الأيام بإشكالات كثيرة، يعني أعظم حدث الآن يقع على الساحة، والأحداث كلها عظام، لكن على حد ما قال أبو الطيب المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. احنا اصلا مش ناقصين يعني، عندنا مصائب الدنيا كلها، لا تزال سوريا جريحة تئن في غيبة من العالم اجمع، وتغابي وتغافل تام من جميع المسؤولين، لا استثني احدا، عربهم وعجمهم، وخيانة دولية ضخمة، وتلاعب على دماء هذا الشعب المبارك الذي في بقعة من أفضل بقاع الأرض. فمع هذا الذي فيه سوريا الذي يدمي القلوب ويقرح الجفون، يقع العدوان على غزة منذ أيام قليلة، ولأول مرة في تاريخ العرب يتخذ العرب موقف، أو أخص من العرب مصر الآن وتونس على الطريقة الآن، موقف يعني شبه مناسب، يبذلون ما يستطيعون. عندما بدأ القصف ذهب رئيس الوزراء المصري وتلاه الآن بعض وزراء تونس، ودعوة لمجلس جامعة طارق، وينبغي أن يعقد في غزة مش في مصر ولا حاجة، وده تصرف جديد لم تعهده الإدارة الأمريكية اللي هي الأم غير الشرعية، لأن هذه دولة جاءت من سفاح، إسرائيل هذه دولة لقيطة جاءت من سفاح يعني، أمها غير الشرعية أمريكا لم تعهد هذا من قبل، لم تعهده إسرائيل. إسرائيل تعودت تضرب غزة بمباركة مصر، ويعلن الحرب على غزة من شرم الشيخ عندنا بحضور الوزير الخارجية المصري كما حصل في آخر مرة مع تلك المرأة الفاجرة التي صرحت منذ أيام لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي صرحت منذ أيام أنها كانت تمارس الجنس الزنا مع بعض القواد العرب خدمة لإسرائيل، وصرحت ببعض أسماء هؤلاء. طبعا إحنا لا نصدق ولا نكذب هذا، إن دعايز بينة، وهذه امرأة فاجرة كاذبة هي تتهم نفسها بالزنا، ده غير بعيد على اليهود، وده أمر يعني من عاداتهم ومألوف عليهم. لكن كونها تصرح بذلك ولا يرد أحد، ده موضع ريبة ضخم جدا، وده يعلمنا كيف تدار الأمور. تدار الأمور بغانية وكأس، وإن كثير من يتكلم باسم العربية والعروبة والقدس وفلسطين والإسلام، إنما فجرة لا دين عندهم، يتلاعبون بنا. وده يعطي الدروس، يعطي الشعوب درسا أنها لا توكل أحدا وكالة تامة في الحديث عنها، ولا تعطيه توكيل تام، ولا توقع له على بياض يفعل ما يشاء وهي نائمة مستقرة في بيوتها، بل على الشعوب أن تتابع كل ما يتحدث باسمها وتنظر ماذا يصنع، وينبغي أن يقدم لها التبرير الكافي لما يفعله، وأن تعترض على ذلك وأن تقول له لا هذا قليل هذا كثير، ولا بد أن يرضي هذا طموحها. لأن للأسف أحيانا يتكلم باسم الشعوب أو باسم الجماعات أو باسم الطوائف وناس ضعفاء أصلا شخصية، هم شخصياتهم ضعيفة جدا مهزوزون، فهؤلاء لو صاروا رؤساء العالم لن يقدموا جديدا، هو تعود على الخنوع وعلى الذل وعلى أن يرضى بالفتات ويرضى بالدنية في دينه ودنياه، فمثل هذا لا يعبر عن طموح أمة أصلا، وهذا كثير الآن للأسف. فكان المتعود أن عندما تضرب غزة كل العرب تقف تتفرج أو تنتظر حتى تذبح غزة، ثم يقولون يعني والله نشجب ونستنكر، وهم في بيوتهم يلهون ومتفقون مع العدو الصليبي الصهيوني هذا على القضية كلها، وأنهم عارفين أن دول إرهابيون وعايزين نخلص عليهم حماس، دول وناس منظمة إرهابية كما تصنفها أمريكا، لأن أمريكا هي أمهم وهي ربهم الأعلى، يسبحون بحمدها بكرة وعشية ولا يخرجون عن تعاليمها أبدا. لكن لأول مرة في التاريخ المعاصر بعد أيام الملك فيصل رحمة الله عليه، وده ما تكررش تاني الملك فيصل للأسف ولهذا اغتيل، لما وقع الحرب على غزة بدأ يبقى فيه تحرك عربي ملموس، وبدأ يبقى فيه ترتيبات أخرى، ظني أن هذا سيجعل إسرائيل تتراجع، لن يتم العدوان بالصورة التي كان يخطط لها، لأنهم وجدوا أن رد الفعل غير اللي بيحصل كل مرة، وأن هو قد يكلفهم أكثر من ما يتصورون. ده كله أمر يعني هين، ونسأل الله تعالى أن يدفع عنهم السوء وأن يحفظهم ويحفظ إخواننا في سوريا ويدفع عن الجميع محتاجين. والله زي كده في سوريا برضو، هي مش فلسطين بس اللي عندها مشكلة الآن، سوريا كذلك، بل الذي فعله المجرم بشار في سوريا في هذا العام والنصف أو العامين إلا يعني يجاوز ما فعلته إسرائيل في فلسطين في 60 سنة دي. المجازر التي فعلها المجرم الكلب بشار، وإني لأعلي الكلب عنه برتبة لأنه ذو ذنب، وليس الكلب ذنبه، كلب أشرف منه لأنه ما له ذنب الكلب في شيء، لكن هذا المجرم المرتد الكافر بإجماع المسلمين يدمر أهل السنة ويدمر الشعب كله بأجماعه، ويهدم عليه بيوته ويعطيهم البلد محروقة، ويقتل منهم الألوف يوميا 200 200 200 200، أصبحت أمور معهودة كأنهم بالضبط يعني كده لا شيء، لا يأس لهم أحد، خلاص بقى أرقام تقال كل يوم، فيقتل منهم قرابة 20,000 ويهجر المئات الألوف، والناس بتتفرج ما حدش عايز يعمل حاجة خالص أصلا. وطبعا التحرك اللي حصل في غزة برضو ده شيء بسيط جدا، مش ده الذي يشبع الطموح الإسلامي أو الشعبي، لأن هذه الصواريخ وهذه الدبابات التي تقصف غزة مملوءة ببترول الخليج الذي يباع لإسرائيل أو يهدى لها أو يدفع لها من غير ثمن، وهؤلاء الخونة لن يمر هذا عند الله مرور الكرام، سيلقون الله خائنين، والخيانة بئسة البطانة. كل حاكم عربي يستطيع أن يفعل شيئا الآن ولا يفعل فهو خائن لله ولرسوله ولأمة المسلمين، ولن يمر هذا عند الله عز وجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقدروا أنهم يقطعوا البترول عن إسرائيل وعن أمريكا كمان، مش عن إسرائيل بس، لو كانت كلماتهم من رؤوسهم، لكن هم للأسف ليسوا كذلك. فداكم وما يتناقله المنافقون داخل ديارنا كوم آخر. فترى بعض المنافقين ممن قد برز يعني ظهر النفاق على وجوههم وملأ أفواههم وما تخفي قلوبهم أعظم، يستنكر كل هذا، يقول لك يعني احنا مالنا ومال غزة دي أصلا، هي دي برضو يعني ده كده ده هيجيبوهم ويحطوهم في سينا مثلا. تسمع كلاما صراحة لا تتصور أن هناك بشر ركب الله لهم عقولا وعندهم شيء من العقل يقولون هذا الكلام. هؤلاء قوم لا عقول عندهم أصلا، هؤلاء قوم ليس في أدمغتهم عقول، هؤلاء في أدمغتهم أحذية، بل ليس فيها شيء أصلا. أحذية إيه؟ من يفهم هذا الفهم المقلوب ويضيع من قلبه كل إحساس ولا يرى ولا يبصر شيئا قط بهذه الدرجة، هذا قد مات قلبه، ده إنسان ميت، ده مكانه المقابر، تحط في الطرب، ما يتحط إطلاقا مع بني أدمين ده إطلاقا، أو يتحط مع الدواب مش مع بني أدمين أبدا. ليس لهذا الحد تبلغ الخصومة السياسية مبلغها من العاقل. أنا قد أخالف دكتور محمد مرسي وخالف الإخوان وخالف طوب الأرض، بس مش لهذه الدرجة، ليس الفجر في الخصومة إلى هذه الدرجة، إن أنا أقلب كل الحسنات إلى مساوئ لأهيج الناس العامة والعامة عقولهم في آذانهم، على حد ما قال شوقي في بعض أعماله على لسان بعض قادة الروم يصف الشعب: يا له من ببغاء عقله في أذنيه. الناس ما بتفكرش كتير، بتسمع واللي بتسمعه بتصدقه، ولما يحصل أي حاجة يقول لك يعني سايب كذا وبيعمل كذا وإحنا أولى من غزة، إحنا أولى من غزة دلوقتي. هو إحنا الآن يعني ما الذي يحدث في غزة؟ وهل يعني هل دعمها ودفع الظلم عنها يعطل شيئا في مصر؟ ولو هيعطل حاجة في مصر، ألسنا كلنا أخوة مسلمون؟ هو إيه الفرق بين غزة ومصر وليبيا والسودان؟ إيه الفرق؟ ما دي كلها كدولة واحدة أصلا قبل أن يأخذها عبد الناصر. عبد الناصر اللي جماعة الناصرين أنا عمين طبلوا على تاريخ، يعني لا أريد أن أقول كلاما قد يسيء، بيطبلوا الآن لعبد الناصر وعايزين يعيدوا الناصرية ويعيدوا الزعامة القديمة وعمين يطبلوا وهللوا. عبد الناصر ما هو إلا رجل أخذ مصر فيها السودان، لازل فيها السودان من تحت ومن فوق فيها غزة، كانت غزة تتبع مصر إداريا، والسودان كان وادي النيل مع مصر، فدخل اتنكس وهزم المصريون على يده بسبب سوء سياساته وخذلانه من الله عز وجل، وقواد اللي هم كانوا بيسيقوا الشعب المر كانوا بيعهروا هذه الليلة، والباشا كان طاير فوق في السماء وخافوا يضربوا عشان يردوا العدوان الصهيوني على مصر حتى تضرب طائرة العاهر الذي كان يطوف في السماء بطائرته، فوقعت النكسة على مصر، وفي آخر الأمر سلمنا مصر من غير غزة ومن غير السودان. ده عبد الناصر. فإيه الفرق بين غزة ومصر والسودان؟ إيه كان الفرق يعني بينهم؟ شعب واحد، أمة واحد. والفرق بينه وبين ليبيا والجزائر وتونس والمملكة والشام، كانوا كلها كان هذا كله دولة واحدة، دولة واحدة. وإيه الفرق بين دول وبين الأقليات المسلمة في دول أجنبية؟ إيه الفرق يعني؟ الفرق بينهم أنهم ما فيش فرق أصلا في الواقع، ده هذا فرق مصطنع صنعه الاستعمار ويروج له أذيانه الموجودون الآن على سدة القنوات الفضائية التي يمولها المال النجس، مال غسيل الأموال الذي يأتي من هنا ومن هناك ليدمر البلد ويضيع هويتها. دي المشكلة. هناك من يزكي هذه النعرات الطائفية والإقليمية والقومية والكلام الفارغ الذي لم يأتنا بخير ولم نخرج منه بطائل، وإنما فتتت أممنا على إثر هذا. ماذا أخذنا من القومية ومن العوام العروبة والكلام اللي قعدوا يقولوا فيه سنين ده؟ وأخذنا منه إيه؟ فشل وضياع سياسي واقتصادي واجتماعي وتخلف إلى أبعد حدود التخلف، حتى صرنا فيما نحن فيه لا وعي. يقول لك الشعوب شعوب ما بتفهمش، ما هو ده اللي عمل فيها دوت، هم دول الموضوعات القومية والوطنية والفرعونية وهذا كله على حساب الإسلام. لكن الله تعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، لا فرق، والناس أن يقول لا فرق لعربي على عجمي ولا لعلم على ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. فالأمة دي أمة واحدة، إذا وقع شيء في أقصاها أو أدناها كلنا مطالبون بالنفرة له، فيش فرق أصلا. واللي يعمل فرق يبقى إنسان لا يعرف دينه أصلا، إنسان ملبس عليه، إنسان قد استعمر عقله إلى نهاية الاستعمار فصار لا يميز بين عدوه وصديقه. فاستخدام مثل هذه الأزمات التي تمس أعراض المسلمين ودماءهم واستخدامها في خصومة سياسية فارغة لفصيل على فصيل، هذا منتهى الوضاعة وقلة المروءة. لا يتاجر بهذا، ده مش مكان تجارة. اللي عايز يبقى حاجة يعمل. إن الناس ديت اللي جات الآن، الرئيس الذي يحكم مصر أن جاءت به صناديق الانتخاب، ما جاش بالتزكية، يعني مش حسني مبارك قال أنا شايفه كويس خدوه، لا ده كان انتخابات نزيهة والناس طلعت انتخابته، والحزب الأغلبية اللي جيله برضه جاب الناس اللي في الشارع. فاللي عايز ينافس ينزل الشارع ويجيب ناس تجيبه ويطلع يقعد على الكرسي ويعمل اللي هو عايزه، لكن ما يقعدش يهدم ويحول الحسنات إلى السيئات. إذا محاسني التي أدل بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. لما واحد كل ما يعمل خير يقول لي غلط، لا ده انت بتعمل ده عشان خاطر كذا وتضيع كذا، ويقلب كل حسناتي سيئات. طب ده اقول له ايه؟ خاصه تبقى حسنات واضحات، مش امور يعني مثلا مشتبهه او امور لها ما يبنى عليها او جرب منه المكر او اللؤم او الاساءه، لا ده امور واضحات خالص يعني. فكل حاجه ترى خيرا تنقلب الى سوء. طب فقل لي كيف اعتذر، طب انا اعمل ايه؟ فهذه نقطه. النقطة الثانية، اليوم جاءتني ضمن الأخبار رسالة إن كبير النصارى الأنبا الجديد اللي لسه ما اتنصبش تقريبا بيقول، وطبعا يعني بيبرر انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، ويقول إن شعب الكنيسة لن يحكم إلا بالإنجيل. جدع، راجل جميل خالص، ماشي. وبعدين ثم تدخل فيما لا يعنيه، فقال من ضمن يعني اعتراضنا على الدستور المادة المفسرة دي كارثة، المادة المفسرة للمادة العوراء التي لا تسوي فلسا، وهي موضوعة تحت قدمي. المادة العوراء مبادئ الشريعة مصدر التشريع. فطبعا عمين بقى لهم سنة عمين يتخانقوا مع بعض عشان في الآخر يدنا تفسير لهذه المادة. تفسير ليه؟ ما تديني مادة واضحة وخلاص، لا خسارة في جتتكم. النصارى يتكتب لهم المادة الثالثة يحتكم النصارى واليهود إلى شرائعهم، ولما كانوا كاتبين لهم الأول إلى مبادئ شرائعهم اعترضوا وأزيل الاعتراض، أزيل فورا من غير اعتراض من أحد، وبقت كده بكل وضوح اليهود والنصارى الأقلية يعني لهم لا يبلغون 5%، ده حسب تعداد الأمم المتحدة والفاتيكان، مش تعداد مصر، تعداد الفاتيكان اللي هو مسؤول عنهم يعني والأمم المتحدة. 5% دولي وهم جيراننا في الوطن وشركاؤنا فيه ولهم كل البر والإقساط، يكتب لهم وده حقهم، أنا لا أماري في هذا ولا يغضبني هذا أبدا إطلاقا، أنا سعيد بهذا لأن ديننا يتيح لهم ذلك. يقولون لهم اليهود والنصارى يحتكمون إلى شرائعهم، كان فيها الأول مبادئ شرائعهم، أو لا مبادئ دي مش مظبوط شلوها معلش خلوها إلى شرائعهم. والراجل طلع قال زي ما قال سلفه البابا شنودة، لن يحكم شعب الإنجيل إلا بالإنجيل. رجالة رجالة جدعان يستاهلوا أن يكونوا في هذه المناصب التي وضعهم فيها أبناء دينهم، إنهم كده فعلا على قدر المسؤولية فيما يتعلق بالنصارى، هم جدعان بالنسبة للنصارى خالص. لكن يجي يقول بقى حضرته، طبعا هو لحق يقول كده وزيادة كمان، معذور خالص يعني، يقول لكن احنا معترضين جدا على تفسير المادة التانية، تفسير المبادئ دي اللي عملها مجمع البحوث ولا معرفش كبار العلماء وحطوها ايه، حطوها في اخر الدستور مادة 22 ولا بتاع، إن مراد بالمبادئ هي قواعد الكلية ومش عارف حسب مذاهب أهل السنة والجماعة، كلام برضو يدخل فيه النقد من 100 جانب. ف فبقول ان هذه المادة التفسيرية كارثة، لانها كده قد تفيد تمكن المسلمين من التحاكم الى شرائعهم مش الى مبادئ شرائعهم. فهو متضايق جدا من دوت، وعشان كده هم انسحبوا من ايه، من اللجنة التأسيسية للدستور. طبعا ده تعدي صارخ منهم على ما ليس له فيه حق. مش منطقي ان احنا لا نتساوى بالأقلية، عيب قوي يعني. يعني اللي عنده شيء من حمرة الخجل يستحي ان يقول هذا، عيب قوي لما يكون الأقلية تأخذ كامل حقوقها وما عندناش مانع، والأغلبية اللي هي عامة الناس تحرم من هذا الحق، والأقلية مش موافقة تديه لهم كمان. دي مش أقلية بقى، دي تبقى ديكتاتورية وأقلية مستبدة، لكن هي لها حق إنها مش لاقي حد يقف قصادها. ما لقيش عندنا راجل يطلع يقول لن يحكم المسلمون إلا بشرائعهم، ما لقيتوش ده خالص، ده مش موجود عندنا أصلا. وبالتالي خلى لك الجو فبيضي واصفري، يا لك من قبرة بمعمري، خلى لك الجو فبيضي واصفري، قد ذهب الصياد فماذا تنظري. اعمل اللي انت عايزاه بقى، ما عادش عندنا حد، مات الكبار ولم يعد عندنا من يحمي هذا الدين ويدافع عن شريعته برقبته، مش بمنصبه اللي هو كده كده رايح، لا برقبته، ما عادش موجود. فبالتالي فهن على كل الناس، على إخواننا وعلى غيرنا. فدي مصيبة المصائب وقاسمة الظهر ومصيبة الدهر، أن يقال مثل هذا في بلد هي أكبر بلاد المسلمين على الإطلاق. مصر هي قاطرة العالم الإسلامي، وهي حامية حمى الإسلام، بلد الأزهر الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى. فمن العيب الضخم أن نصل إلى هذا الحال، وإن يعني نباع كده ويشترى فينا. ومين اللي بيعارض هذا الكلام؟ مسلمون. اللجنة التأسيسية دول مش نصارى كلهم ولا حاجة، ده فيهم مجموعة من النصارى قليلة، وعامتهم مسلمون، مسلمون بين تيارات إسلامية وتيارات ليبرالية وعلمانية، لكن هؤلاء العلمانيون والليبراليون يقولون نحن مسلمون أحسن منكم. يا عمي وإحنا موافقين، أنتوا أحسن من اللي خلفونا كمان في الإسلام. يا مسلمين يا اللي أنتوا أحسن من اللي خلفونا، هل علمكم إسلامكم أو من علمكم الإسلام أن تتخلون عن دينكم؟ وهل من إسلامكم المزعوم بتحكوا عنه هذا إنه كنتوا تفرطوا فيه هكذا، تعطونا مادة لا تسوي فلسا؟ إيه مبادئ الشريعة دي؟ ماذا تسوي مبادئ الشريعة؟ معناها إيه؟ معناها لا شيء، لا قرآن ولا سنة أصلا. والوضع هذه المادة دكتور الجمل في دستور 71 قال هذا الكلام بعظمة لسانه، قال النصارى برضو عشان خطر كان بيتطبعوا عليهم برضو ولا يزالون، ومفيش أقلية في العالم لها هذه الإمكانات ولها هذه الامتيازات كما لهم عندنا، ومع هذا مش عاجبهم ويقول لك لا احنا مش واخدين حقنا ومضطهدين وعايزين نلجأ للأمم المتحدة. وحق لهم صحيح، ما مش لاقيين حد يقول لهم تعملوا ايه، واللي عايزينه بياخدوه واللي احنا عايزينه ما بناخدوش، فيقولوا حقهم، انا مش بلوم عليهم خالص، طبيعي اي حد لاقي فرصه زي كده ما ياخدهاش يبقى راجل مغفل. فهم ناس عارفين ازاي يشتغلوا، منظمين امورهم، بيجيبوا ناس تتكلم باسمهم صح. الجمل دكتور محمد الجمل تقريبا المستشار استضافوه في لقاء وقال انا بطمن النصارى ان كلمه مبادئ الشريعه دي احنا حطيناها في الدستور لا تفيد شيئا، ما تتخضوش ولا حاجه، دي لا يمكن تطبيق الشريعه من خلالها اصلا. وهذا الذي جرى عليه الحال بالفعل في الازمات المتتاليه، اللي كان يحاول يتكلم في الشريعه ما فيش عندنا دستور يسمح بهذا، لانها مثل المبادئ دي معناها قطعيه الثبوت، قطعيه الدلاله. معنى مبادئ الشريعه ان تكون كما فسرت المحكمه الدستوريه العليا. واللي يخليك تتغاظ قوي، والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله، ان حتى لما جم في الاول فكروا واتفقوا مع شيخ الازهر الذي لم يقم بدوره وخان الامانه وسيساله الله عنها سؤالا عسيرا، وانا اطالبه بالاعتزال الان، ده مش مكان شيخ الازهر الحالي، ليس هذا دوره، رجل لم يقم بدوره أصلا في هذه القضية، باع الأمة وخان دينها، وأنا مسؤول عما أقول، وأطالبه بأن يستقيل فورا. إن ده أقل ما يجب أن يفعله الآن شيخ الجامع الأزهر، ويقف ويقول أنا بوصفي شيخ الإسلام وشيخ الجامع الأزهر وأكبر رأس في المسلمين الآن، أنا أطالب كما يطالب النصارى بأن نحتكم لشرائعنا. إشمعنا هم بس؟ ساعتها ما حدش هيقول بتقول إيه، لأن ده هو ده الرأس. مش روح يطاطي على دولي وطبطب على دولي وعايزين إحاضر، وطب معلش يا مصر ما نزعلش اللي ما نزعلش ما يزعلوا يا مولانا. اللي يزعل من الحق يفرصه في الحيطة، اللي يزعل الله، ده دين يا مولانا. وهذه لحظة حاسمة سيسألك الله عنها، وأنت رأس المسلمين، ما يؤخرك عن هذا؟ لما تسعى في رضا هذا وذاك؟ لن ينفعك أحد منهم عند الله ولا عند الناس، وسيعود مادحك منهم ذاما لك. تفكر ده يرفعك عند الناس دي؟ ناس لا تحفظ جميل أساسا، دي بكرة يطعنوا فيك بسبب هذا لما تنتهي المسألة. المسألة مش خلاف بين السلفيين والإخوان والليبراليين، ده دين، ده اتفاق. واللي يقول كده شيخ الأزهر، مش أنا ولا أي حد، لكنه تخلى عن هذا وباع القضية. والله الموعد، لما حطوا في الأول بالاتفاق، وأن الذي يفسر المبادئ مرجعية في تفسير المبادئ لهيئة كبار العلماء أو للأزهر، واتفقوا على كده وراحوا خلاص كتبوها في الدستور، بعت الإمام الأكبر وسيسأله الله عن هذا. والله ما احنا مسامحينك، ولن يسامحك مسلم قط يعلم ما تفعل ويدرك خطورته. بعت لهم تاني يوم قال لا احذفوا كلمة المرجعية دي، مش أنا مش مرجعية الحاجة. الله، هو أنت تبقى مرجعية يا مولانا؟ ده الأزهر. لكن طبعا الأزهر ده ما هيقول لك بكرة الأزهر ده يبقى فيه اللي كانوا السلفيين ولا حاجة، فمعليش هقطعها عليهم من دلوقتي. يا سلام على حماية الدين. فقال لا، شيلوا المرجعية وخلوا المرجعية لمحكمة الدستورية تاني. الله، الدستورية دي جماعة مستشارين، ايه علاقتهم بالشريعة اصلا؟ دول ليه لماذا يبت هؤلاء في الشريعة وما علمهم بها؟ اشمعنى تخلي الدستورية تبت في احكام الشريعة؟ هي ده شغلها اصلا؟ هي عندها خبرة بحاجات دي؟ ده دور العلماء، علماء الشريعة أهل الذكر، ويصر على هذا وتحذف هذه المادة اللي هي كانت نص العامة يعني والعامة كله، والنهاردة يجيب لك الإيه، يقول لك المادة المفسرة في نفس الوقت الذي يصر الشيخ فيه على إبقاء مادة النصارى. يعني السيف دي يحكم لشريعتهم، وإحنا خسارة فينا نحكم لشرائعنا. ويخرج بقى المتفلسفون والمتفيهقون والنصابون والمنافقون يقول لك ما هي يا جماعة انتوا عاملين ضجة ليه؟ ما أحكام تساوي مبادئ. إزاي يعني؟ ده يقول لك ده مبادئ أحسن من أحكام كمان. طب يا عم احنا ما بنفهمش، وناس مخنا على قدنا وعلينا صغير، الدين اللي مش نافعة دي بلا هم زي بعض يعني، دين الأحكام وخلاص. لا، مش بديك الأحكام، هو مش زي بعض، هو مش زي بعض. بإجماع الأهل الخبرة في القانون الدستوري والصياغات الدستورية، وكما قلت المحكمة الدستورية العليا فسرتها المبادئ دي بتفسير رسمي معمول به الآن. المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. دي ما عندناش منها في الواقع في الإسلام إلا 15 كلمة بس، اللي هم يتفقون مع النصرانية واليهودية ومبادئ حقوق الإنسان ومثل الأمم المتحدة، كلام العام خالص ما لهاش علاقة إطلاقا لا بالقرآن، يعني لا يدخل في هذا القرآن ولا السنة، لأن القرآن قطعي الثبوت صحيح لأنه متواتر، لكنه غير قطعي الدلالة. فاقطعوا أيديهما، نقطع منين؟ نبدأ بأي إيد؟ وما ده بقى كده احتمال، ما عندكش نص متواتر قطعي الثبوت يعني يقول لك تقطع منين. يبقى هذا الحكم مع أنه قطعي الثبوت لكن دلالته محتملة، انه يقطع من هنا من عند المعصم، او من هنا او من هنا او من هنا، او يقطع دي قبل دي، ده كله احتمال. وبنام محتمل، يبقى ده مش قطعي الدلاله اطلاقا، ده اسمه ظنيه الدلاله، ابتدى ما يخشش في المبادئ اصلا. يبقى القران كله خرج من المبادئ ليه؟ لانه قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلاله. يا سلام يا سلام على المحافظه على الدين، والمشايخ اللي بيضحكوا علينا، بيضحكوا على الامه كلها، بيضحكوا على نفسهم طبعا مش على الامه ولا حاجه. طب قطعي الثبوت، السنة أصلا 99% منها غير قطعي الثبوت، لأنها السنة عامتها آحاد والمتواتر منها قليل، 100-200 حديث ولا حاجة بالكتير قوي يعني. ها يا سيدي خليهم 500، خليها علي أنا 500 من كام؟ من عشرات الألوف. وال500 دي عامتهم في احكام في الرقائق والزهد والسمعيات والمعاد والحوض والشفاعه والمعجزات. يعني الاحكام الشرعيه ما فيش فيها حاجات متواتره اساسا الا النذر اليسير جدا. اذا السنه اصبحت الاخرى غير داخله في المبادئ لانها قطعيه الثبوت، لانها عفوا ظنيه الثبوت. وطبعا من باب اولى تبقى ظنيه الايه الدلاله كده. الدين مع ايه؟ مع السلامه خالص، خلص ما فيش حاجه اسمها دين. امال بقى يطلعوا بايه بقى القطعيه دول اللي هم المبادئ؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، اللي مش عارف المواساه المساواه، كلام اللي هو بكتب في اي وثيقه يكتبها واحد نصراني او يهودي او بوذي او اي حاجه، يعني ملوش علاقه بدين، يعني مبادئ عامه كده، حاجات كلاميه. ده اللي هم هنحتكم اليه ده، ودي بقى الشريعه اللي احنا بنها لكم بقى ومفروض تنصتوا بيها يعني. ومن اجلها دخل الاخوه مجلس الشعب، ومن اجلها بيطبلوا، يقول لك الاسلاميين هيعملوا وهيسووا. يعملوا ايه؟ يضحكوا على بعض؟ ما يعملوش حاجه بهذا الماده، مش هيعملوا حاجه اصلا، ولا يمكنهم ان يطبقوا ولا حكم من احكام الشريعه. ولانهم يخدعون الناس ويخدعون انفسهم ويتلاعبون، قال لك طب خلاص نعمل لها بعد الضغط، بعد الخناق، يعني كلها بخناقات طويله قوي في الجمعيه، نعمل لها ماده مفسره، وراح يحطها في اخر الدستور، ما تحطها تحتيها. لا، لو عايزين احطها تحتيها، ده من المساومات اللي داخل الدستور. لو انتم محتاجين ننقلها نحطها لازقه في الماده الثانيه، الماده المفسره دي اللي عملها مجمع البحوث او كبار العلماء، وبرضه فيها مشاكل في الصياغه، ليست مستقيمه يعني. وانا لا اثق في 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 الجماعه دول، انهم بدونا كل مره قانون يطلع مضروب وفي مشكله، اضحكوا علينا بيه، انهم مش ليسوا امناء صراحه يعني. ده بيحاربوا الدين اهو. وان قالوا نحن نحارب اهلهم بالفعل يحاربون الدين، هيضحكوا على ربنا. يقول لك اصل احنا خايفين من اللي هيطبقوه، مش احنا هنطبقه يا عم. اللي يطبق الدستور والشريعه مش المشايخ، انتوا فاهمين غلط او بتستهبلوا. اللي هيطبقها القضاه اللي هم الان موجودين، يطبقوا القانون وما يطبقوا الشريعه، فاحنا مش هنجيب حد من عندنا يعني. يعني مش هنبعت المشايخ والاخوه يروحوا يمسكوا هم المحاكم ويحكموا بالشريعه، ابدا. ده الشريعه هتتعمل وهي بالفعل معموله، قانون بقى لها 30 سنه جاهز، وهيتوزع على جماعه القضاه والمحاكم، والقاضي اللي النهارده بيحكم بالدستور بالقانون الوضعي هيحكم بس مكانه بالشريعه فقط. فمش احنا نحكم على الناس، ولا فيها تقطيع ايدي ولا فيها تقطيع رؤوس بالعبيط كده ولا حاجه، ده كل حاجه مقننه ومضبوطه يعني. فبيحاربوا دين الله. فقال لك نعمل لكم ماده ايه مفسره بعد الخناقات دي كلها يعني، بحيث تضحكوا بيها على الدقون، وحطوها في الاخر. طب يا جماعه حطوها قدام جنب الماده الاصليه بتاعتنا يعني، عشان تبقى ايه؟ تبقى الصوره واضحه يعني. فقال لك ماشي، عايزين نطلعها قدام، تلغونا الماده بتاعت الذات الالهيه ذات المصونه دي. طب دي مزعلاكم في ايه؟ في حد ناوي يشتم ربنا منكم يعني؟ لا، عايزين دي شيلوا دي. دي بقى دي قله ادب وقله دين كمان. ان الموضوع يحصل لهذه الدرجه احنا بنساوم على ايه؟ لا ده بناقص، خدوه كله، مش عايزين الدستور ده خالص. لن نرضى بهذا الهوان ولا بهذه الدنيه. ان ما كانش يتكتب في الدستور ماده واضحه وضوح الشمس، الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد للتشريع، ولا يجوز سن قانون يخالفها، فسندوس على الدستور بارجلنا، لن نوافق عليه ابدا، ولا يجوز مثل نوافق على الدستور بهذه الصوره اطلاقا. ده تلاعب، وهذا فيه شيء من الدنيه. النصارى لم يرضون بهذا وهم قله، ولو انسحبوا كلهم لن يؤثروا على الدستور في شيء، يقدروا يجيبوا اربعه خمسه من احصائياتهم ويكملوا، لكنهم اثبتوا موقف امام 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 شعبهم وامام اهل دينهم، ثبتوا موقف ان احنا لن نرضى الا بما يؤكد امرنا، ومش هنرضى المسلمين يبقى عندهم دستور ولا حاجه دين. فاحنا مش عايزين نعمل كده. القضيه مش قضيه ان احنا عايزين نخلصها ونسلقه ونمشي، لا، الموضوع موضوع دين، واللي مش هيخلص النهارده مش هيخلص بكره، اللي مش هيتاخد النهارده مش هيتاخد بكره. يقول لك خلينا نخلص ونقلب وبس تمشي الامور، مش هتمشي، ولو مشت على غير ما يريد الله مش هتمشي اطلاقا. ان كنا هنساوم على دين الله عز وجل وهنسلق بيضه عشان نرضي هذا وذاك بحيث تمشي المسائل، ولن يرضون، لن يبارك الله لنا، ونكون قد خنا الامه. فان كانش يتكتب نص واضح كما كتب للنصارى، ده من العيب. ده انا مستحي وانا بتكلم، انا عايز اتحرك تحت الكرسي انا قاعد عليه دوت، لما انا اجي في الاخر اقول انا اريد ان اتساوى بالنصارى، اقول يا جماعه يا لجنه تاسيسيه محترمه يا مسلمين، ساوونا بالنصارى، ادونا ماده زي النصارى، ادونا كده اكتبوا لنا في الدستور بتاعنا اللي احنا بقالنا سنين بنحلم بيه دوت، ادونا كده ماده زي النصارى الاقليه اللي خدوها من غير اي خناقات دين، ادونا كده وقولوا لنا الشريعه المسلمون يحتكمون الى شرائعهم بس، لا خساره فينا دي، ومفروض نرضى بقى ونمشي الامور. لا طبعا، لا والله، والله لن نهون ولن يهون دين الله عز وجل أبدا، ولن نوافق على دستور فيه أي غموض، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، ما رأينا منهم إلا شرا ودائما يورطونا في الغلط. فده أمر يعني يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى أسود وإلى رجال، مش وقت ده، ده لا وقت اتفاقات ولا موافقات ولا كلام من ده خالص. لابد أن تأتي صراحة. الشعب انتخب هذه الطائفة الإسلامية الضخمة لما الأغلبية إخواننا السلفيين من أجل الشريعة، إن لعبوا على الله عز وجل وساوموا على الشريعة سينتقم الله منهم وسيردهم إلى السجون كما كانوا، إن اليوم أو غدا. هو اعتقد هم كده خلاص عدوا، الأيام دول، الأيام دول، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، والله لا يلعب عليه ولا يتلاعب به. اللي عايز يتخذ هذه تكأة ويعدي منها لحاجة تانية سيوقف الله حاله وسيرده. فالأيام دول، احنا جبنا الناس دي من الشريعة، إن كانوا هيجوا عند الشريعة ويخسعوا وتحت ويناموا تحت الأرض مش عايزينهم، وهؤلاء لا يمثلوننا، وسنأخذها بأنفسنا. نقدر ننزل نقف في الشوارع كما وقف الناس من أجل الطعام والشراب، نقف لله عز وجل، ما احناش ماشيين غير لما يطبق الشريعة بصورة أو بأخرى. الأمور ليست يسيرة، لن تمر مرور الكرام، وينبغي أن يعلموا أن هذا دين له رجال يبتغون حقهم الأدنى مش حقهم الأعلى. حقنا الأدنى ده ألف به حقوق، فالله المستعان على ما يصفون. كانت هذه وقفة لا بد منها بيانا وإيقاظا وتنويها حتى لا يغتر مغتر أو يغفل غافل أو يظن ظان أن الناس نائم، أن الناس نائمون. فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، ولله جنود منها العسل. نرجع إلى ما كنا فيه من تعريف الشيعة اصطلاحا. ما سبق وذكرناه في الحلقات الماضية كان تعريف الشيعة في عند أهل اللغة وعند كما بينا في كتب الشيعة أنفسهم. شيخ الشيعة القمي توفى سنة 301 هجرية يعرف الشيعة بأنهم شيعة علي بن أبي طالب. طب ما دي عايزة تعريف ما هو واضحة دي. وفي موضع آخر يقول الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة على عهدي أو على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامتهم. ووافق على هذا تعريف النبختي من شيوخهم وإمامتهم أيضا. لكن طبعا هذا التعريف فيه إشكالان. إن هو بيقول إن الشيعة هم أتباع علي، صح؟ ده معناه الشيعة مين؟ الشيعة الأوائل اللي هم كانوا يقدموا علي على عثمان، ودول مش الشيعة اللي هم الفرقة المعروفة. الفرقة المعروفة مش متوقفة عند متابعة علي فقط، ده هم في الواقع لا علاقة لهم بعلي كما نقول مرارا. إن الشيعة بالمعنى الاصطلاحي والشيعة بالمعنى الفرقة المعروفة لا تمت لعلي بشيء، فلا تقول بشيء من قوله ولا تأخذ بشيء من دينه، بل هي على عكس دين علي 100%. ثم المغالطة الكبرى اللي بيقولها هذا الرجل، بيقول إن الشيعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون أو معروفون بأنهم شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مغالطة لا سند لها على الإطلاق، والتاريخ يكذب ذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلا جماعة النبي بس، ولم يكن هناك أصحاب لأحد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أحد بمذهب يذهب إليه إلا النبي، فهو إمام الدنيا وإمام الدين، ما كانش فيه هناك الشيع ولا كلام فارغ من ده خالص. وأن تجرؤ طائفة على هذا والرسول موجود، إزاي؟ بأي عقل بأي منطق؟ يعني يبقى النبي قاعد في المسجد وواحد تاني قاعد بصوته بيشتغل في مكان تاني وبيقول الناس حاجات تانية غير الناس اللي بيقولها؟ ما ساعتها الشيعة دول لو كانوا كما يزعمون على عهد النبي، فإما أنهم يقولون بقول النبي أو بقول غير قول النبي. فإن كانوا يقولون بقول النبي فينتسبون لمن؟ للنبي أم لعلي؟ بأي منطق يعني؟ لو هم بيقولوا كلام النبي تاني بس بيقولوا علي، يبقى ينتسبون لمين؟ للأصل أم للصورة الفرع؟ للأصل. ولو أنهم يقولون بغير كلام النبي أفيقبل هذا منهم؟ وهل يجوز أن يظن بعلي رضي الله عن علي أنه يقول قولا يخالف به النبي ويتبعه عليه أناس كمان؟ أي ضلال هذا وأي تناقض هذا وأي حمق هذا يدفع إليه أهله يدفع إليه أصحابه؟ نعوذ بالله من قلة العقل وضيق النفس. والله سبحانه يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما كانش في غيره سعيد، بدأت تفترق الفرق بعد هذا، لكن في عهد النبي ما كانش غير شيعة واحدة بس، شيعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المسلمون جميعا. يعني ده تعريف الراجل القمي أحد شيوخهم الكبار، يعني بيقول هذا الكلام اللي هو ما ينطبقش عليهم، ولو انطبق يبقى فيه مغالطة كمان، لأن ما كانش حد معروف في هذا الزمان، بالعكس بعد كده نقول هم ظهروا بعد هذا بسنين طويلة. في تعريف آخر لأحد الشيوخهم الكبار المفيد المسمى بالمفيد، وده يعتبر رأس الشيعة في زمانه، وده عندهم بيقولون هو نال المكانة التي لم ينالها كثير من الناس، وهي شرف مكاتبة المهدي المنتظر. إن الباشا ده كان بيكتب الرسائل وكان بيخاطب المهدي المنتظر، براسله يعني، وبعت له وكلمه. طبعا هذا كله دجل وكذب، إن المهدي بتاعهم ده لم يخلق أصلا، ده أسطورة حاجة كده حلم ما حصلش ولا هيحصل، ولا هو طالع له دخل ولا هيطلع. وهم قاعدين هم من ساعة ما زعموا أنه دخل السرداب بعد سنة 260، قالوا دخل السرداب، وهو كانوا من ساعتها قاعدين عند السرداب في سامراء في العراق، في سرة من رأى سامراء، وجايبين واحد قاعد جايب حمار عزكم الله وشوال فول، وقاعد جنب عمال يعلف في الحمار وياكل مع الحمار لغاية ما يطلع المهدي يجيبه ويرجع على على الكوفة ولا بتاع. وده انه قاعد لغاية ما الحمار مات، واذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، حمار مات وصاحب الحمار مات واللي جاب الحمار واشتراه لهم مات، ونسل الحمار كله مات، وكل الناس بتموت، ولا حاجة ولا شيء خرج ولا شيء هيخرج ولا حاجة تطلع خالص، يعني ما هوش طالع. فلما حسوا الموضوع يعني مش جايب همه، فقال لك بقى ان هو الراجل يعني شكله كده الغايب حجته معاه واكيد بيعمل حاجه، وبداوا يخترعوا اختراع جديد ان فيه ناس رسل المهدي، ان الناس دي بقى حس يصبروا الناس شويه، الناس اللي عاملين فين يا جماعه الراجل بتقول عمال يجمعوا من الناس الخمس، حكوا على الشيعه بقى لهم 1000 سنة اهو، ويلموا منهم خمس الاموال، كل واحد يدفع خمس ماله، وياخذوها الجماعه الكبار المعممين والشيوخ بتاعتهم ينفقونها على ملذاتهم، ويشترون بها القصور في بريطانيا وفي فرنسا، ويعهرون بها هنا وهناك بس ما يعملوش حاجة. وفين يا جماعة والله الفلوس راحت للمهدي، وبسلم عليكم بقول لكم إن شاء الله يعني شدوا حيلكم السنة الجاية عشان يبقى إدارات أكبر، وده إحنا وراك بس بخلص حاجة وجاي إن شاء الله جاي ورانا يعني بس كده شوية وطالع. فبدأوا يعملوا خدعة بقى الوسطاء اللي كان منهم المسمى بالمفيد هذا محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد. المفيد هذا قال الخطيب البغدادي كان أحد أئمة الضلال، ده كان ضال وكلهم ضلال يعني، بس ده كان من أئمتهم. هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه، ده كلام الإمام الخطيب البغدادي، وكان الخطيب هذا كان يعني في هذا الزمان كان في أيام، فبقول هذا كان من أئمة الضلال، وقد هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. توفي سنة 413 المفيد هذا، فكان ده ممن يزعمون ان هو بيبعت رسائل وبيكلم بقى المهدي، بروح يقابله هناك في السرداب على ناحية كده ويقول له هيعمل ايه وياخد يديله فلوس ويرجعه الحاجة منه، نصاب يعني كبير. فهذا الضال الكبير بيقول ان لفظ الشيعة يطلق على اتباع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله بلا فصل. ده بقى ده الدنيا شوية، ده بيقول إن الشيعة يطلق هذا اللفظ على أتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذين يعتقدون إمامته بعد النبي بلا فصل. يعني إيه بلا فصل؟ وهيكمله يقول ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة. يعني الشيعة في نظر المفيد هم من يعتقدون أن عليا هو أول خليفة للمسلمين، وأنه تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم مات علي بقى أمير المؤمنين. طب ده فين دول؟ ده في أي فيلم يعني؟ طب الواقع بيقول إن أول واحد تولى الخلافة أبو بكر. ده الدنيا الواقع بيقول كده، اللي كله متفق عليه شيعة وسنة، لكن الجماعة عايشين في الأوهام، حياتهم كلها أحلام في أوهام في أساطير في خزعبلات. الله يعينهم يعني ويهدينا وإياهم. هيقول لك ان الشيعة يعتقدون ان علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل، ونفي الامامات عما تقدمه من ابي بكر وعمر والناس دي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني من يعتقد ان امامة ابي بكر باطلة، وان امامة عمر باطلة، وعثمان امامته باطلة، وان الخليفة من اول الوفاة النبوية هو علي بن ابي طالب. تبقى علي كانوا خليفة ازاي ساعتها؟ هو كان راجل عادي مواطن من المواطنين الصلحاء، يعني في ركاب ابي بكر وعمر وعثمان، وما كانش متقدم بين يديهم ولا حاجة، كان بيخضع لهم ويمشي على امرهم ويتبعهم ويبايع لهم. ازاي يعني هو نفسه ما كانش كده رضي الله تعالى عنه؟ يقول لك ما هو ساعتها ده كان تقي، كما سيفسره المفيد نفسه، يقول ان ده كان من علي رضي الله تعالى عنه تقي. حتى هو نفسه يقول في كتاب تاني ليه: وكانت إمامة أمير المؤمنين علي بعد النبي مباشرة، يعني صلى الله عليه وسلم، 30 سنة. علي كان خليفة 30 سنة، يمثبت العقل في الرأس. منها 24 سنة و6 أشهر ممنوعا من التصرف في أحكام الخلافة. قعد 24 سنة من 30 سنة اللي هو كان خليفة فيهم، يعني ممنوع من الخلافة، قعد محبوس. يعني لا مش محبوس، بس مش عايز يشتغل، ومشغل واحد تاني اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان. طيب ماشي. مستعملا للتقية والمداراة. طب ده سيدنا علي معروف عنه الشجاعة، وأنه الأسد، وأنه حيدرة، وأنه قاتل الصناديد الكبار، ولم يكن يخشى في الله لومة لائم. علي رضي الله تعالى عنه الذي يقولون فيه: لا سيف إلا ذا الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الفتى الشجاع الذي لا يهاب أحدا، يقعد كده محروم من حقه اللي هو الخلافة، اللي هو المفروض هو الخليفة يعني، وكده محروم منها 26 سنة. يا سلام. وخايف، أي شجاعة تلك؟ ده كان يموت أحسن له، كان طالع قال: يا جماعة أنا عايز حقي، وإن شاء الله يحصل اللي يحصل. هل فعل كما فعل ولده الحسين؟ حسين أفضل أم علي عندكم يا معشر الشيعة؟ علي أفضل من الحسين. طيب الحسين ما عملش زي علي ليه؟ سيد الشهداء الحسين، لما لم يفعل كمثل أبيه؟ وقعد برضه كده ساكت وسايب حقه في الخلافة لغاية ما تجيله كده بسلام. ليه خرج وذهب يقاتل عليها حتى استشهد رضي الله عنه ولعن الله قاتله؟ لما كان عمل زي أبوه بلام، هو الموضوع عندهم بالطريقة دي والخوف والزعر والتقية والمداراة تبلغ بهم هذا الحد، كان لحسين في علي أسوة لما يخالفه. وكلاهما معصوم عندكم، علي معصوم والحسين معصوم. الهون الصح بقى ان هو يداري ويسكت ويسيب حقه يتاخد 24 سنة زي الامام علي رضي الله عنه، ولا ان هو يقاتل عليه ويذهب حتى يقتل اهله ويفنى ماله كما فعل الامام الحسين؟ ما الاثنين عكس بعض، ده عمل حاجة ضد الثاني خالص. وكلاهما عندكم معصوم، وكلاهما لا يخطئ. فهمونا، ما حاجة تخلي الواحد يشد عقله يشد: كان الله في عون اتباعكم، او لا يقوم لا عقول عندهم اصلا، أو لا يفكرون، لو فكروا لما جلسوا عندكم ساعة. أي حق في هذا؟ لو كان علي محق في المداراة والصبر على نزع الخلافة من 24 سنة، وأن هو الخليفة من سنة 11 هجرية لغاية ما تولى هو، لو هو الخليفة في الوقت دوت سكت 24 سنة ساكت، ما بتكلمش، ما قالش خالص وراضي، فما باله الحسين ولده يفعل الخلافة هذا؟ كان عمل زي أبوه رضي الله عنهم جميعا. فمن المخطئ فيهما؟ أم كلاهما مصيب؟ إذا كان كلاهما مصيب فهذا تناقض، لأن كلاهما فعل عكس الآخر. ففهمونا الله يكرمكم، خلي حد من اللي بيفهم عندكم يجي فهمنا. يقول المفيد هذا: وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، منها 24 سنة و6 شهور ممنوع من التصرف في أحكامه، مستعملا للتقية والمداراة، ومنها 5 سنين و6 أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين، جماعة اللي أعطوه البيعة في المدينة ثم خلفوه هناك في الكوفة، خزلوه هناك وأسلموه، والقاسطين يعني جماعة البغاة معاوية ومن معه، والمارقين جماعة الخوارج اللي خرجوا عليه وكفروه في آخر الأمر لأنه حكى، ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها، خائفا ومحبوسا وهاربا ومطرودا، لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين، ثم هاجر وأقام بعد الهجرة 10 سنين مجاهدا إلى آخر كلامه اللي ملوش أي لازمة خالص دول. طب يا عم المفيد أنت الله يكرمك ويكرم الناس اللي تسمع كلامك. نفس أنا لما كان في مكة 10 سنين كان ما بتكلمش، ما كانش بيصدع بالدعوة بين الناس ويقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقول أنا محمد رسول الله، ويعرض نفسه على القبائل ويروح هنا وهنا ويحاول معه المشركون أن يردوه فلا وثابت، ويقول والذي نفسي بيده لا أترك هذا الأمر حتى أقتل دونه، والله ما أنا بأقدر على أن أفعل لهم ما شاء وأدع هذا الأمر منهم على أن يأتوا بهذه الشمس وهذا القمر فيضعوه في يميني. بقول لهم أنا ما أقدرش أسيب اللي أنا فيه دوت. يعني كان هو كان 10 سنين مش قاعد ساكت وسايب الناس شغالة زي ما هي، وأبو جهل بيقود مكة، ومن بعد أبو جهل أبو لهب، والأمور شغالة، هو قاعد إيه ساكت خالص لغاية ما هاجر اتكلم في المدينة. هذا ما حصلش، تأكيد مش واخد بالك يا عم المفيد، ده ما حصلش. أي قياس هذا؟ هذا قياس باطل، هذا من أفسد القياس، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو يبقى قاعد 10 سنين في مكة سايب حقه وساكت، المشركين بيكفروا عند الكعبة هو ما بيقولهمش حاجة خالص، لا بيقول لهم اتقوا الله ولا حرام عليكم ولا دعوا هذه الأصنام ولا أطيعوا الله ولا اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا حاجة خالص. طب ما كان بيعذبوا أصحابه ليه؟ وكانوا بيوزوه ليه صلى الله عليه وسلم؟ وأبو جهل كان رايح يقتله ليه؟ عقبة بن أبي معيط لماذا تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أوزي؟ لقد قال أوزيت في الله وما يؤذى في الله أحد. مش نبي قال كده برضه؟ كان بيؤذى هو ساكت يعني ما كانش حد عارف عنه حاجة؟ لا، ده صدع بها بين أظهرهم. ألم يصعد الصفا صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله بالبلاغ لما أنزل عليه يا أيها المدثر؟ ودي كانت آية الرسالة، آية البلاغ بقى والإنذار، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، قم فأشتغل. فقام صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا ونادى على قبائل قريش وبطونها يا لفلان يا لفلان يا لفلان حتى اجتمعوا إليه، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط، طول عمرك صادق أمين. قال فإني رسول الله لكم، أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هو صدع، هو قال أنا الرسول، ما قالش أنا مش مع ما ليش دعوة لغاية ما تيجي كده إن شاء الله في المدينة ولا حاجة. قال أنا النذير المبين، أنا رسول الله إليكم. فخاطبه عمه أقرب الناس إليه أبو لهب، وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ففضيل لك نذير إيه وبتاعي؟ فما أمهله الله وأعجله برد من السماء لم يحد عنه، قال تبت يدا أبي لهب وتب. أنت بتقول له تبت يدك؟ تبت يدك أنت، وسماه باسمه عشان يبقى ما فيش كلام بقى، خلاص موضوعه كده انتهى. الرجل دوت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلما كانش ساكت، في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت له يا رسول الله هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. قال لها أحد إيه؟ ده أحد ده حاجة بسيطة خالص، ده أنا شفت ما حد شافه من قومك في مكة. فيقول لك إن كما سكت الصلاة في مكة، مين اللي قال لك كده يا عم المفيد أنت؟ ده شكلك ما تعرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أساسا، تؤخر علمكم أكاذيب تضعونها على علي وعلى شيعة وعلى أبناء علي، والله المستعان. فطبعا لما يقول لك إن اعتقاد أنه الخليفة بلا فصل ونفي إمامته عن من تقدمه في مقام الخلافة، طبعا ده كلام لا يدخلش دماغ حد خالص، حاضر. وآخر كلام قال لك وجعلوه متبوع في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء، يعني يقول لك ان احنا في الوضع في بيننا وبين نفسنا نعتقد ان علي هو اصل كل هؤلاء الخلفاء، وان الدين ياتي من خلاله لهم، وان هو كان اللي مشغلهم وهم ايه في السر، يعني ده نعتقده فينا. ولكن قدام الناس نقول له هم الخلفاء وعلي جاء بعديهم. طبعا الامر لن يكفي هذه العجاله، سنتم تفصيل هذا القول وشرح معنى الشيعة عند اهلها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة